بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: وكذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في حق المعتدة التي يموت عنها زوجها وهي حامل عدتها حتى تضع حملها: وسيأتي الموضع الشاهد. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل عدتها 4 أشهر أو 10؟ عدتها 4 أشهر وعشر من غير الفتح، وعشر معطوف على مرفوع. هل عدتها 4 أشهر وعشر أم عدتها حتى تضع حملها؟ فابن مسعود رضي الله عنه استدل بتأخر نزول الآية: وولاة الأحمار أجلهن أن يضعن حملهن، عن آية البقرة التي فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فقال ابن مسعود: من شاء لعنته، أن آية النساء القصرى، يعني آية الطلاق، تسمى سورة الطلاق، تسمى سورة النساء الصغرى أو القصرى، لأنها أحكام تتعلق بالنساء. فقال ابن مسعود: من شاء لعنت، أن آية النساء القصرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن نزلت بعد آية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فيشير ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن آية الطلاق تخصص آية البقرة، فالحامل أجلها أن تضع حملها. إذن هذا تخصيص من ابن مسعود، استخدم التخصيص، فالآية البقرة عامة وخصصها بآية الطلاق. هذا من علم أصول الفقه التخصيص. قال: ومن ذلك أيضا قول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، الحديث. وذلك عندما عزم أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل الذين منعوا الزكاة. فعمر رضي الله عنه استدل بالعموم على أن هذا الحديث عام. هذا بدل هذه هذا. فيشمل من منع الزكاة لأنه ما زال مسلما، على أن هذا الحديث عام. فيشمل من منع الزكاة لأنه ما زال مسلما، يعني لا يقاتل. لأنه ما زال مسلما، أبو بكر الصديق لم ينكر عليه الاستدلال بالعموم، ولكن ذكره بالتخصيص في الحديث إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى إلا بحقها، ومن الحقوق الزكاة، فإذا منعوها قتلوا عليها. إذا قال الله عز وجل: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ما أمر بتخلية سبيلهم إلا باجتماع هذه الأمور. قال: فأشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى التخصيص الموجود في الحديث. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، كتاب أعلام الموقعين، بعضهم يذكره بالكسر إعلام الموقعين عن رب العالمين، وبعضهم يذكره بالفتح أعلام الموقعين عن رب العالمين، ونحن ترجح لنا الفتح، لأنه قد سماه في بعض المصادر أحال إليه وقال: قد ذكرنا في معالم الموقعين، والمعالم أو في كتاب المعالم، والمعالم توافق الفتح، أعلام، أعلام ومعالم، بمعنى أوصاف الموقعين عن رب العالمين أي أوصاف أهل الفتوى الموقع عن رب العالمين أي المفتي، المفتي أعلام الموقعين أي صفاتهم وسماتهم أعلام الموقعين عن رب العالمين، بمعنى أنه جعل الكتاب في ذكر أوصاف المفتي وأوصاف المجتهد، ونبه على أمور يحتاجها المجتهدون، وذكر أيضا جملة من الأحكام التي تختلف نظراتهم فيها وما أشبه ذلك. هذا يرجح الفتح لا سيما وقد وجد تسمية أخرى معالم الموقعين، فالمعالم توافق التسمية أعلام. أما إعلام الموقعين أي إعلامهم من العلم، أي إعلامهم بالصفات التي يلزم أن يتصفوا بها، إعلام الموقعين عن رب العالمين أي يعلمهم، يذكر لهم شروط المفتي وشروط المستفتي وشروط الاجتهاد، مع أنه قد اشتهر عند المصنفين بالكسر لكن رواية الفتح أرجح، فقد ذكر في كتابه، مر علي موضع في كتابه التبيان في أقسام القرآن، في موضع يقول: وقد تكلمنا على المسائل الحيل في كتاب المعالم. المعلوم أن مسائل الحيل ذكرها في كتابه أعلام الموقعين فسماه معالم، ولذلك بعضهم أيضا يسمي الكتاب يطبعه بالله باسم معالم الموقعين رب العالمين. على كل الفتح أرجح من الكسر، وعلى هذا مشينا في كتبنا. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين، سمى المفتي موقع، هذا يدل على خطورة هذا الأمر، فهو عند أن يفتي الناس أن الحكم في هذا المسألة واجب أو محرم، ويذكر عن الله سبحانه وتعالى، فيدل على عظم هذا الأمر، وأنه لا يتجرع على الفتوى إلا من عنده الأهلية لذلك، موقع عن رب العالمين سبحانه. قال: وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الموقعين أن الصحابة كانوا يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام. قال رحمه الله: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره. وهذا من القياس، أن يلحق النظير بنظيره، والقياس من مباحث علم أصول الفقه. قال: وأيضا، نعم انتهى كلام القيم: وأيضا تعلمون كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه، كتاب طويل في القضاء، وفيه أنه حثوا على الاستدلال بالكتاب والسنة، فإن لم يجد اجتهد رأيه. الشاهد من هذا الكلام الذي ذكرناه أن الكلام عن الأصول وعن القواعد من حيث التخصيص والنسخ والاجتهاد وغيره قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا العلم هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأنه عبارة عن إلهام وتوفيق حتى يستطيع الشخص استيعاب الأدلة والجمع بينها. وعلم أصول الفقه علم مفيد ويحتاج إليه كل طالب علم في الفقه، وإذا كان الفقيه خاليا عن هذا العلم فقد يقع في أخطاء كثيرة، قد يستدل بحديث عام وهناك ما يخصصه، وقد يستدل بحديث مطلق وهناك ما يقيده، سيأتي أمثلة ذلك في العام والخاص والمطلق والمقيد. فلو أن إنسان استدل بحديث فيما سقط السماء العشر، هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما سقت السماء فيه العشر. طيب، السماء تسقي جميع النباتات والزروع، فهذا من أخذ بهذا العموم سيلزم إخراج الزكاة من جميع الأصناف من الفواكه والخضروات والحب والثمار ومذهب الحنفية، ولكن الجمهور ردوا عليهم وقالوا هذا الحديث مبين بالحديث الآخر لا تؤخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فسماها التمر والزبيب والشعير والبر. فهذا عام مخصص وهكذا. وبعضهم قاس على الأربع الأصناف ما كان يماثلها فصار أيضا من التمام العام المخصص بالقياس. قال قد يستدل بحديث عام وهناك ما يخصصه، قد يستدل بحديث مطلق وهناك ما يقيده، وهكذا قد يستدل بنص منسوخ قد نسخ، وقد تتعارض عليه أدلة لا يوفق للجمع بينهما بينها. وهذا العلم الذي وضعه العلماء علم أصول الفقه وتقريب للطالب حتى يفهم الاستنباط ويفهم كيفية التوصل للحكم الشرعي في المسألة المعينة. وهذا العلم هو علم يسير، لأن كل علم مبني على الكتاب والسنة فهو كذلك، كل علم من الكتاب والسنة فهو يسير. فالكتاب والسنة أصل لجميع العلوم، فعلم أصول الفقه أصله قواعد، وهذه القواعد تبنى على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. لا يمكن أن تجعل قاعدة بدون دليل شرعي أو بدون إجماع، فلا بد في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وغيرها أن يكون مبناها على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ولذلك علم الأصول يعتبر علما يسيرا. وإذا قرأت كتاب الشافعي الرسالة تجد أنه علم يسير مبني على الآية والحديث وعلى كلام العرب من حيث معرفة لغة العرب، حتى يستطيع الشخص أن يفهم الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة باللغة العربية.